اللي عنده يعني شغل جدار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم نتكلم في الفقرة الأخيرة إن شاء الله، وإذا استطعنا أن ننتهي من هذه الفقرة يكون أفضل إذا انتهينا هذا اليوم إن شاء الله. فقد أخذ من وقتكم ربما أزيد من الوقت المقرر. هذه النقطة هي آخر نقاط مبحث الخمس، وهي في كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأيضا أنا سوف أتناول كيفية صرف سهم السادة الذي لم يتناوله الشيخ المصنف. الأقوال في هذه المسألة كيفية صرف السهم المبارك كثيرة جدا، أوصلها صاحب الحدائق إلى 14 قول موجودة في الجزء 12 صفحة 402 إلى 408 بحسب الطبعة، طبعة دار الأضواء الخضراء. الشيخ المصنف مرجع إلى غير صفحة، بس أنا حسب الطبعة التي عندي من 402 إلى 408 راجعوا الأقوال في المسألة. الأقوال كثيرة، تبدأ من مسألة دفن السهم المبارك في الأرض، معتمدين على رواية أنه الأرض سوف تخرج كنوزها، وبناء وهذه الرواية لعله تخرج كنوزها بمعنى هذا الخمس الذي يدفنه الشيعة في الأرض، ورأي ثاني يلقى في البحر، نعم هذا بعد، ورأي ثالث أنه يوصى به إلى أن يصل إلى الإمام، وجملة من هذه الآراء، والغريب أنها لفطاحل المذهب، يعني متصورون لناس مغمورين في المذهب، يعني للشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية وأمثالهما، يعني المسألة ليست، لا تتصورون أنها لناس بسطاء. أنا ما أدري هم دبوا خمس، ما أدري عاد، بس هذا فتاواهم، فبالتأكيد من يخلكم في ذاك الزمن ربما. طبعا الرد على ذلك بسيط جدا وواضح جدا، انه هذا اتلاف للمال بلا مبرر، ولا سيما مع الادلة الاخرى التي سوف تأتي، مضافا الى انه يعني هذا الرأي الذي يقول يوصى به اذا صح ضمن الوصية ناس قد واحد فاجر يتلاعب به، ما هو الحال؟ لان هذه اموال ضخمة جدا، هذه اموال ضخمة، جماعة يتكلمون عن اموال بسيطة في ذات الزمن، اموال ضخمة جدا، كيف تخفى؟ وين تضام؟ وين كيف يحتفظ بها؟ يحتفظ بها بالمصارف الحكومية مثلا حتى تكون تحت يد الجائر، يعني هذا كلام بسيط جدا يعني. والسبب هو، كل السبب هو عدم معرفة النكتة خلف التشريع، يعني السبب، كل السبب. إذا شتون ركزت في كل أبحاث الخمس، ركزت على مسألة من هو المالك للخمس، هذه النكتة هي التي تقف وراء ذلك. إذا النكتة أنه ملك شخص للإمام، صدق نتحير، يعني شلون نوصل للإمام؟ حيرة هي. إذا كان ملك للمنصب، الموضوع كله يتغير، والبحث كله يتغير، والمنهج كله يتغير. وأنا دائما أقولكم شيء مهم جدا بين قوسين، يفترض عندما، حتى في الشريعة مو في العقيدة، حتى في الشريعة عندما نريد أن نستنبط حكما شرعيا، لا يصح أبدا أن نأتي مثلا إلى وسائل الشيعة نستنبط أي مسألة من المسائل، فنطلع أدلة تلك المسألة ونستنبط مباشرة ونفتي مباشرة. هذا خطأ جسيم في الشريعة، وللأسف هو هذا المعمول به، هذا خطأ جسيم في الشريعة. الصحيح في الشريعة تقرأ كل متكامل وتفهم مقاصد الشريعة ككل المتكامل، وحينئذ نأتي إلى الموارد الخاصة. فإذا شفنا دليل في الموارد الخاصة مهما بلغ من الصحة نتيجته تتنافى مع مقاصد الشريعة الكلية، يفترض أن يضرب بهذا الدليل عرض الحائط، أن تطلع الشريعة متناقضة. وأنا ما أدري ضرب لكم هذا المثال لو ما ضرب لكم إياه، ما أدري. الآن عندما نأتي إلى مسألة أنه هل يصح متى يجب على الزوج أن يقارب زوجته؟ يعني مقاربة جنسية، ضارب لكم هذا المثال وما ضارب ما ضارب. يقول الفقهاء، يفتي الفقهاء بأنه لا يجب إلا إذا مرت فترة الأربعة أشهر كما هو مشهور الفقهاء، معتمدين على رواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. بس بشرط تكوني وقت للدرس، خلوني آخر الدرس ربع ساعة آخر معكم حتى نكمل درسنا، لو نبدأ درسنا. الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام واحد يسأل يقول له مولاي عندنا المصيبة فلا أقرب زوجتي، مضمون الرواية أنه لا يكون ذلك، يعني لا يستمر ذلك إلى أربعة أشهر. طبعا الرواية ضعيفة سندا لكن عمل بها مشهور. ثانيا فيها خصوصية أن تكون عندنا المصيبة معامة، حتى لو كانت صحيحة سندا. أنا أنت أعرف أتكلم الآن، أريد أضرب مثال، لو كانت صحيحة سندا ودلالة لا مشكلة. الآن إحنا عندما نأتي إلى الشريعة نجد في الشريعة شيء عنوان اسمه عنوان الإحصان، أن الزوجة المرأة المتزوجة محصنة وأن الرجل المتزوج محصن، وعلى ضوء هذا رتبنا آثار وآثار عظيمة، منها أنه المرأة غير المتزوجة إذا زنت تجلد، بينما المرأة المتزوجة إذا زنت ترجم يعني تقتل. ولما نسأل الشريعة لماذا تقتل هذه المرأة، ما الفرق بينها وبين الباكر غير المتزوجة؟ قالوا لأنها محصنة، بمعنى أن تلك ربما أجبرت الغريزة، هذه لا تجبر الغريزة، هذه عندها زوج متى ما أرادت تذهب لزوجها، لماذا تزني؟ واضح عندكم الفكرة؟ جميل. أنا لما أفهم من الشريعة أن الزواج إحسان للرجل وللمرأة، فحينئذ في المورد الخاص كيف أفتي بأنه في المورد الخاص لا يجب على الرجل أن يقارب زوجته إلا بعد أربعة أشهر؟ وأيضا قالوا يكفي المسمى، يعني حتى لو لم تصل إلى اللذة، كيف أفتي بذلك؟ هذا يخالف مقصد الشريعة في أن الزواج إحسان، لا يمكن أن أفتي. فحينئذ يجب أن أفتي بأنه كما يجب على المرأة أن تطيع الزوج متى ما أراد، يجب أن على الرجل أن يطيع الزوجة متى ما أرادت، طبعا في الظروف الطبيعية في الظروف العادية. ومن هنا لا يصح أبد، مثل نجي إلى مسألة الجهاد أو المقاومة أو الرفض في زمن الغيبة، أجي إلى رواية صحيحة السنة في باب الجهاد أجدها تقول كل راية ترفع قبل قيام الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه راية ضلالة. عجيب، يعني مثلا الشاه موجود، صدام حسين موجود، الضلالة والكفر والطغيان والجبروت والتعذيب موجود. أجي أقول كل واحد يثور قبل قيام الحجة هذا رايته ضلالة وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، أتقبل ذلك؟ أنا أتقبل روح الشريعة أتقبل ذلك؟ لا يمكن أن أتقبل ذلك لرواية خاصة في مورد خاص. فحينئذ إذا فهمت أن مقاصد الشريعة تحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والدين والكيان، إذا لم يكن منحفظا يجب أن يغير الوضع ويغير الواقع، حينئذ تلك الرواية الخاصة في مورد الخاص أرجع علمها لأهلها، أفسرها تفسير آخر، أقول أن المقصود بها الثوار الذين يريدون السلطة لأنفسهم، أو على نحو القضية الخارجية لأصحاب الإمام في الخارج في ذلك الزمن لأن الظروف غير مؤاسية. أجي إلى تفسير أولاد، وإذا ما أقدر أقولها أصلا أرجع لها لأهلها، لأنها تتناقى مع المقاصد الأساسية في الشريعة. واضح حبيب؟ حينئذ هذه الآراء أنتم لا تستشففوها، هذه الآراء مبنية على أساس عدم وضوح فكرات تشريع الخمس، يعني كأن الخمس مثل ما يقال أنه لسد حاجة الساد. عجيب، يعني ننظر إلى واقع ضيق. أنتم شايفين، أنا أضرب هذا المثال، مثلا أنا عايش في الرميسة، قبل لا أطلع للبرة وللخارج عند العالم كله من بيتنا للثانوية، هذا العالم هو هذا، حتى من أشوف أحلام أشوف أحلام ضمن هذه المساحة، ما أشوف أحلام خارج هذه المساحة، بينما من شفت الأفق الكبير للعالم من أشوف أحلام أخرى أفاق كبيرة. بعض الناس يرى هذا الأفق الضيق. عجيب، الدولة العالمية للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه
فيما لو كانت يعني الآن الإسلام شرع على أساس أن يكون عالمي، فلو كانت الدول الإسلامية والمسلمين مسلمين حقا لكانوا هم أرباب الصناعات والتجارات والأموال والزعامة في العالم. عجيب، هاي خمس أموال التجارات والصناعات حتى يسد حاجة السادة من بني هاشم، هكذا يجب تفسر الأمور. ما يمكن أن تفسر أصل التشريع، لا يفترض أن ننطلق من واقع لتفسير أصل التشريع. من هنا أرجع للبحث، أقول لمن يعطى السهم المبارك وكيف يصنع. تارة نبحث المسألة على ما هو رأي المشهور، وهو أن هذه الأقسام ملك، يعني الخمس تملكه هذه الأقسام، سهم الإمام يملكه الإمام، أقسام الثلاثة سهم الله وسهم الرسول وسهم الإمام يملكه الإمام ملكا شخصيا، وسهم السادة سهم الثلاثة الأيتام والمساكين وأبناء السبيل ملك لجامع بن هاشم، وهذا الرأي المشهور. إذا بحثنا هذا سنتحير كيف نتصرف في سهم الإمام. نجي بعد نقول هذا ما يحق التصرف بمال الغير بدون إذنه، فحين إذن خلينا نضمه عليه، خلينا ندفنه، خلينا نذبه بالبحر، خلينا نصبيه، تجي هاي الأعراض. وذلك الشيخ المصنف الله يحفظه يقول دعونا نستعرض الآراء الثلاثة الأخيرة للمتأخرين. طبعا لا أزال رأيين من الآراء الثلاثة مبني على رأي المشهور، الرأي المشهور هو أنه هذا ملك شخصي للإمام. الرأي الأول وهو لصاحب الجواهر والهمداني في مصباح الفقيه يقول نتعامل معه معاملة مجهول المالك. بناء تتذكرون رواية ذاك الذي كان رفيقهم في الطريق، هو معروف لكن لا يمكن الوصول إليه، فيقول صاحب الجواهر والهمداني إن الإمام وإن كان معروفا نسبا واسما لكننا لا نستطيع الوصول إليه. واضح، فحينئذ نتعامل مع ماله معاملة مجهول المالك. كيف نتصرف بمجهول المالك؟ نتصدق بماله بثواب صاحب، نتصدق بالمال بثواب صاحب المال. هذا أوجه بكثير من الآراء المتقدمة من الدفن والرمي في البحر والتوصية به. شنو الشروط المتصورة؟ لا صدق، صدقة بثواب. طبعا الصدقة حتى تكون صدقة وحتى تكون بالثواب لا بد أن تكون للفقراء الصدقة، من يستحق الصدقة غير الفقراء، واضح الفكرة؟ أو يعني في الموارد التي تنفع المسلمين بناء جسر، ما في مشكلة، مو إلا للفقراء. واضح هذا الكلام، وإن كان أوجه من أنتم أفهموا فكرة المختصرة عبارة الشيخ المصنف، فكرة صاحب الجواهر أنه مجهول المالك ليس فقط الذي لا يعرف مالكه بل حتى الذي لا يمكن أن نصل إليه. الإمام المعصوم ما يمكننا نعرفه، حتى لو لم نقل بأنه مجهول معروف ومعلوم لكن لا يمكن الوصول إليه، فنتصدق بماله بثوابه. ويرد على ذلك، يرد ذلك بجوابين. الجواب الأول، هذا مبني على أن هذا المال ملك شخصي للإمام وليس ملك لمنصب الإمامة. معنى التصدق عنه بثوابه شنو؟ معنى أنه ملك شخصي، وإحنا مرارا قلنا أن هذا المال ليس ملكا شخصيا. وأنا ضربت لكم مثال من أوضح الأمثلة بغض النظر عن بقية الروايات والقرائن، قلت لكم الواقفة عندما وقفوا على الإمام الكاظم، كانت القضية أنه أموال تجمعت على الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، تجمعت لديهم أموال، فقالوا بأن الإمام غاب، حي غائب وسيعود، أو أنه مات ولم يخلف إماما. لو كان المال ملكا شخصيا لكان من حق الإمام الرضا يقول غاب
مات ماكو امام خلفه, هذا ملك شخصي, وبالتالي هذا يوزع الورث. ولم يعرف ذلك في تاريخ الأئمة, كان ملكا لمنصب الامام. هذا واحد. اثنين, انت متى تتصدق, حتى لو فرضنا انه ملك شخصي, انت متى تصدق عن المالك المجهول بماله؟ متى تتصدق؟ حينما لا تعلم بانه يريد صرفه في مورد ما. الان لو انت صادفت شخصا في مكان وعنده مال في حقيبة وسألته لأي شيء هذا المال, قال لك أريد أن أبني مسجد, ثم ترك المال عندك وضاع الشخص لا تستطيع الوصول إليه. سؤال, تتصدق بهذا المال بثوابه؟ لا تتصدق, تصرفه في المورد الذي كان يريد صرفه فيه, في بناء المسجد خاصة. فحينئذ إذا كنا نحرز رضا الإمام بصرف المال في موردين, بعد لا معنى للتصدق بثوابه. بمجرد أن نحرز أن الإمام يرضى بصرف ماله في نشر الدين حتى لو كان ممكن تصوير, ومجرد أن نحرز أن الإمام يرضى بصرف ماله لهذا الفقير الذي يريد أن يدرس مثلا ولا يجد مالا, يريد أن يأكل لقمة عيش ولا يجد, يريد سقفا ولا يجد, فحينئذ لا نتصدق بثواب. حينئذ يصرف في هذه الموارد وليس مجرد الصدقة العامة. واضح هذا الرأي الأول لصاحب الجواهر ورد هذا الرأي. الرأي الثاني أنه ما دام ملكا للإمام فحينئذ وهو أوجع من سابقه, وحينئذ فالأمر يدور إما بدفنه او ايداعه او التوصية به, وهذا اتلاف غير مبرر, فلا بد ان نصرفه في الموارد التي نقطع بانه يرضى بصرف المال فيها. نحرز ذلك, مثلا الصرف على الحوزات العلمية, طبعا لا اشكال في ان الصرف على الحوزات العلمية ونشر الدين وتبليغ الدين من اهم المصارف, لكن يوجد اشكال مهم جدا وهو انحصار رضا الامام بهذا المصرف بهذا المورد. كثير كأنه يتبنى ان الامام لا يرضى بصرف المال الا في هذا المورد على الحوزات وعلى نشر الدين وعلى التبليغ. يعني مثلا اذا عدنا ما عدنا اطباء في المجتمع, وعدنا ناس اخذت درجات عالية ودخلت كلية الطب لكن لا تستطيع الاكمال بسبب فقر الحال, شنو الإمام ما يرضى نطيها من أموال الخمس؟ شنو هالحصر في طلبة العلوم الدينية؟ ما يرضى؟ من يقول ما يرضى؟ ها؟ وين الحصر هذا؟ أنا عندي 10,000 طالب في التبليغ, 5 منهم محصلين و5 غير محصلين, وأنا أستطيع تمييز المحصلين, أبعطي المقطع الآخر من المال لفقراء لكي لا تفسد المرأة في المجتمع, أعطي لفقراء لكي لا يكفروا بالدين, أعطي لفقراء لكي يكملوا دراساتهم العليا. المجتمع محتاج إلى دراسات تخصصية, حتى دراسات الدكتوراه في واحد عندنا تخصصات نادرة في الطب غير موجودة, أجيب ناس تفتهم وأدعمها وأنا أوديها, الدولة ما توديها أنا أوديها. هذا شيء. إذن الرأي الثاني أوجه من سابقه, لكن الرأي الثاني أيضا مبني على ماذا؟ جابوني على الملك الشخصي. يبقى أنه على هذا الرأي بعد كيف أعطي هذا السهم؟ نحتاج إلى ابن الفقيه أم لا نحتاج إلى ابن الفقيه؟ أنا قاعد أبحث خارج المناهج خارج المصادر. نحتاج إلى ابن الفقيه أم لا نحتاج إلى ابن الفقيه؟ قيل بأنه نحتاج إلى ابن الفقيه. لماذا؟ قالوا لأنه الأعلم بمصارفه. جيد, الأعلم بمصارفه جيد معناها تشرونها, يعني الفقير أعلم بأن مصرفه على الفقير أفضل من بناء مسجد مثلا, هكذا جيد. لا جيد, أقلت بهذا
لكن تحديد مصاديق الفقير ليس بأعلم مني هو بها. نعم أقلده مولاي، أرجع أسئله مولاي أنا لدي حق شرعي، ما هي موارد الصرف أنت أعلم بها مني؟ من الأدلة بناء مساجد في البلد أو لا؟ أنا أعطى الفقير، قل. قال لي أعطى فقير بعد تحديد الفقير في الخارج. أنا وفق هذا المنهج أتكلم، وفق هذا المنهج، وفق هذا الرأي، مو أتناظر. بعد وفق منهجين يفترض أن أرجع إلى الفقير في تحديد المورد، لكن مصادق المورد هو ليس بأعلم مني بها. واضح عندكم؟ واضح الفكرة. هذا الرأي الثاني، هذا كله مبني، هذا رأيان من أفضل آراء المشهور. يبقى الرأي الثالث تفصيل، يبقى الرأي الثالث الذي ذكره الشيخ المصنف، وهو مبني على أن الخمس ملك لمنصب الإمامة. بعد إذا صار ملك لمنصب الإمامة ينتقل من ملكية الخمس لصاحب المنصب. بعد ما نحتاج انصرف برضا الامام، باحراز رضا الامام او بعدم احراز رضا الامام، اصلا صاحب المنصب الجديد هو المالك، والذي نحتاجه هو احراز رضا هذا الفقيه. واضح الفكره؟ وحينئذ يجب اعطائه بيد الفقيه. بس طبعا هذا احسان رضا، مو احراز رضا الامام، مو احراز رضا الامام في الموارد الخاصه. كل ما هو من شؤون المنصب، كل ما هو من شؤون المنصب، شؤون المنصب في زمن الإمام تختلف عن شؤون المنصب في زمن الفقيه. فحينئذ هو مالك، بعد صار الفقيه مالك، لكن ليس بما هو فقيه، ليس بما هو شخص، إنما بما هو مرجع، بما هو صاحب منصبه. وحينئذ وفق هذا الرأي يجب إعطاؤه بيده. لماذا؟ لأنه مالك للمنصب، وإذا أراد أن يأذن هو بإعطاء لمورد خاص فهذا إذن خاص، لا بد أن نحصل على هذا الإذن الخاص، لأنه هو صاحب الملك، هو صاحب الملك كموقع للإمامة. ومن هنا يوجد إشكال مهم جدا، إن الأموال التي تبقى بعد موت المرجع لا يفترض أن يتصرف فيها أبناؤه، انما يفترض ان تنتقل مباشرة الى المرجع اللاحق الذي بعده، مباشرة تنتقل، او يأخذ اذنه في صرفها. يبقى سؤال، هل تعطى الاموال بناء على هذا الرأي لمرجع التقليد ام للولي؟ بناء على هذا الرأي تعطى للولي ولا تعطى لمرجع التقليد، للولي والا مقلده. يا ولي صاحب الولاية العامة الذي ارتبط الامة بولايته تعطى له. نعم عند عدم وجود الملي الولي تعطى للفقيه جامع الشرائط، وحينئذ لا بد ان تعطى لمرجع التقليد، لاني انا اقلد فلان ومؤمن بان الشرائط متوفرة فيه لا في غيره، وهكذا الثاني مؤمن بتقليد فلان ومؤمن بان الشرائط متوفرة فيه لا في غيره. هذا بالنسبة الى سهم الامام. بالنسبة الى سهم السادة بناء على الرأي المشهور تفوزه، وان قاعد هذه المباحث كلها نتائج لما تكلمنا عنه مفصلا، بناء على رأي المشهور وان الخمس ملك لجامع بني هاشم من الايتام والمساكين وابناء السبيل، فحينئذ لا مانع من ان يعطونه مباشرة ولا نحتاج حتى الى اذن الفقيه. نعم يوجد بحث انه السادة شركائي، بأي نحو شركائي في مالي بنسبة 20%؟ شو أنت تقول؟ هذا بحث شوي بدأ، ما تناول أدلته، ناول بحث. بأي نحو شركائي بنحو الشراكة في المال لهم 20% في مالي، كيف ما اتفق أخرج 20%؟ أم شركائي بنحو الإشاعة بحيث هم شركائي في كل جزء جزء؟ هذا بحث من بحث المكاتب. إذا شركائي شراكة مالية فإذا ما أحتاج إذنهم في قسمة المال، ما أحتاج أنا في الشراكة المالية إلى إذن الشريك في القسمة، لو 20% من مالي أعدل للـ 20% ولا أحتاج إلى إذنه. واذا كان شريكي بنحو الاشاعة يعني شريكي في كل جزء جزء فاحتاج الى اذنه في التقسيم. وبما ان خمس السادة ليس العنوان المخصص زيد وبكر وعمر لعنوان عام فاحتاج الى اذن ولي هذا القسم وهو الحاكم الشرعي. وين احتاج اذنه؟ ما احتاج اذنه في الاعطاء في التوزيع، احتاج اذنه في اصل القسمة. والمشهور يرون ان جامع بني هاشم يشاركون المالك شراكة مالية وليس شراكة بنحو الإشاعة. فإذا كانت شراكة مالية فحينئذ حتى لا يحتاج إلى إذن الفقيه في القسمة. بينما على المبنى الثاني الذي منا إليه من أن الخمس سهم واحد ملك للإمام وهذه مصارف فيجب إعطاء بيد الفقيه، لأن الفقيه بعد هو المالك بعنوانه إماما وهو يصرفه على ما يشاء من موارد الصرف، لعله يجوز سهم الإمام فيعطيه لمن لم يكفهم لم تكفهم الزكاة، لعله الفقراء السادة محتاجين أكثر من النص فيستطيع أن يصرف عليهم من الموارد الأخرى. واضح الفكرة؟ خلينا نطبق العبارة بها كلام، العبارة بها كلام لابد أن نوضحها. طيب واما كيفية صرف السهم المبارك للامام عليه افضل الصلاة والسلام زمن الغيبة فقد نقل صاحب الحدائق، قلت لكم المصدر جزء 12 صفحة 402 الى 480 عندي بحسب طبعة دار الاضواء الخضر، حلوات الاراء راجعوهم راجعوهم وراجعوا ادلكم. قال 14 قولا لا يجوز التعرض لها والمناسب الالتفات الى الاقوال الثلاثة للمتأخرين. الرأي الاول والثاني مبني على ما هو رأي المشهور من ان الخمس ملك للاقسام، والرأي الثالث مبني على ما هو الرأي الاخر غير المشهور المنسوب لتلامذة السيد باقر الصدر رحمة الله عليه الذين يصرحون به وهو انه ليس ملكا للاقسام وانما هذه موارد صرف وهو ملك للامام، ملك لمنصب الامام. لا وعدنا رأيين، عدنا رأيين ان لا نرجعها على رأي رئيسيين ان سهم ان هاي الاقسام الستة تملك ملكا شخصيا، سهم الله وسهم الرسول وسهم الامام يملكه الامام شخصيا، وسهم الايتام والمساكين وابناء السبيل هي من كل جامع لعدم وجوب البصر. هذا رأيهم فهذا لا. والرأي الثاني يقول لا، ملك للإمام ملك كل السهام ملك للإمام لكن ليس للإمام الشخص، للإمام المنصب. هذا رأيي. بعد ما عندنا رأي ثالث شنو؟ لا، من يقول بأنه ملك طبعا هو هكذا رأي، بس هذا لا تأمر عليه في النتيجة، لا تأمر طبعا. يوجد من يفصل ذلك لكنه تبين الرأي فيه من خلال الرأيين. قال الرأي الأول أليف ما اختاره صاحب الجواهر ومصباح الفقيه الهمداني من التعامل معه معاملة مجهول المالك. شنو يعني معاملة مجهول المالك؟ يعني هو ملك للإمام، طب الإمام معروف لهم معروف، شو مجهول المالك؟ لكن لا نستطيع الوصول إليه من خلال الرواية التي كانت في رقة الطريق، تتذكرون لولا؟ قال باعتبار ان المستفاد مما دل على لزوم التصدق في مجهول المالك كون العبرة بعدم امكان الوصول الى المالك لا بجهالته، حتى لو كان معروفا لكن لا نستطيع الوصول اليه شنو نتصدق عنه. وان كان المفروض فيها شنو هي فيها؟ ها؟ لا فيها شنو فيها؟ ها؟ وان كان المفروض في تلك الادلة المفروض لا كان المفروض فيها جهالة المالك لكن العبرة بعدم الوصول اليه، فيكون هيك العبارة تصير. وان كان المفروض فيها في تلك الادلة جهالة المالك، اي بس هي هذه العبارة ما ناظرة الى رواية الرفقة
رواية الرسطة ما كانت وسعت، مو بس وسعت، ما قالت الرفيق ما كان مجهولا. قال طبعا ردينا على هذا، بردينا احنا شنو الرد الاول؟ انه ليس ملكا شخصيا. بعد واذا كان ملكا شخصيا، حتى الملك الشخصي لا نتصدق مباشرة اذا عرفنا واحرزنا ان له مصرفا خاصا يرضاه. مو قال باء ان الامر في السهم المبارك يدور بين دفنه او ايداعه مع الوصية به يدا بيد او غير ذلك من الاحتمالات التي يعرض فيها السهم المبارك للاتلاف بلا مبرر عقلائي، فلا بد ان نتصرف بما نحرز معه رضا الامام. وين نحرز رضا الامام؟ نتصرف. وليس ذلك الا صرفه في تشييد الدين ودعائمه، ومن اوضح مصادق ذلك صرفه في مجال الحوزات العلمية التي يحفظ الدين ببقائها، ولا اشكال في ذلك، لكن الاشكال في انحصاره. ويضاف الى ذلك، شنو يضاف الى ذلك؟ نطين الفقيه لو احنا نطين مباشرة، انا المكلف انطين مباشرة، شو تقولون؟ قالوا نعطي للفقيه. ليش؟ انتبهوا النكتة، النكتة هو مهمة. ويضاف الى ذلك ان الفقيه حيث انه اعرف بموارد الصرف الصحيحة، خب رديت انا اعرف بموارد الصرف الصحيحة صحيح من جهة الشبهة الحكمية، يعني اصرف على الفقير لو على المسجد، فاذا هو اعرف مني يقول على الفقير، لكن مصادق الفقير ليس اعرف مني بها، تقول الا بما هو امام وولي ويقول لي بانك تعرف الفقير في دائرتك الخاصة وانا اعرف الفقير في الدائرة العامة واعرف الاولويات، لكن انتم تعرفون معرفة الاعطاء للاحواج ليس يعني واجبا وملزما، الأفضلية هذه تحصل، هذه أفضلية تبو العباد. أو يحتمل إناقة رضا الإمام بكون الصرف تحت إشراف الفقيه فيلزم استئذانه أو دفعه إليه. هاي العبارة، هاي العبارة بالأشرح يقول كافي أن أحتمل أن الإمام إنما يرضى إذا كان الصرف تحت إشراف الفقيه، فلا بد من اعطاء الفقير. زين هذا الاحتمال ليش منجز؟ ليش؟ بمعنى شنو؟ نعم.
اشوف انه اذا اعطيت بدون
انفي انفي هذا قيد زائد انفي بالبراءة. ليش؟ لا نكتمون. انا احتمل انه يشترط اعطاء بيد الفقير. هذا الاحتمال شو يؤدي اذا ما انطيت للفقيه؟ شو يؤدي؟ اني لا احرز رضا الامام، وبما ان المطلوب احراز رضا الامام فحينئذ يكون مثل هذا الاحتمال منجز. اكتبوها العبارة حتى تتضح لكم، العبارة بها صعوبة شوي، اكتبوها سريعا. احراز رضا الامام، زين جيد. بما اني احتمل انه بيد الفقيه، مجرد الاحتمال شو يسوي لي اذا ما انطيت للفقيه؟ اذا ما انطيت للفقيه شو يسوي لي؟ انطيت مباشرة، شو يسوي لي؟ اني لا احرز رضا الامام. فمن هنا جاءت منجزية هذا الاحتمال، مع ان الاحتمال غير منجز عندهم، لكن هنا هذا الاحتمال منجز. لماذا؟ لان هذا الاحتمال بسببه اذا لم اتصرف على ضوئه واعطي بيد الفقيه فسوف لا احرز رضا الامام. طبعا هذا كله مبني على من؟ على الراي الاول، راي المشهور هذا الكلام كتبه. هذا الاحتمال ينشا شويه على السريع من احتمال اراده الشارع، التحفظ على ارتباط الناس بمقام المرجعيه، والوجه في منجزية الاحتمال المذكور. طبعا واحد يقول لي ليش احتمل ان الامام لا يرضى الا باعطاء بيد الفقيه؟ منين جت هذا الاحتمال؟ نقول لعل الاحتمال ناشئ من ان الامام يريد ان يرفق بمقام المرجع. كيف ان البعض حينما اسقط الادله القائله بوجوب تقليد الحي ولا يصح تقليد الميت ابتداء. قال انا لا دليل عندي على عدم صحة تقليد الميت ابتداء. بعض الفقهاء كذا قال. قال لكني اقول بان روح الأدلة روح الشريعة تطلب ان نربط الناس بمقام المرجعية، فهذا الاحتمال عندي منجز بحيث اعتبر ان تقليد الميت ابتداء خلاف الاحتياط الوجوبي. هكذا البعض استدل. كيف يرتبط؟ ليس ذلك الارتباط. ليس ذلك. لا الارتباط مو بمقام المرجعية، مو بمقام المرجعية، مقام قياس. يعني مو بمقام المرجعية المطلق، يعني قصدي كفتوى، مو كثقافة. شوفوا الآن إذا كانت ننظر إلى المرجعية مرجعية فتيا فقط فتيا، فحين إذن حتى هذه الشروط التي يذكرونها لا دليل عليها. كثير من الشروط، يعني إذا كانت القضية قضية فتوائية أرجع للفقيه بما هو مفتي، يعني قضية ثقافية، يعني أرجع إلى المتخصص في الدين مو أرجع إلى المرجع كقائد. فبعد سؤال، شنو الفرق بين الرجل والمرأة في هذا المقام؟ جاوبوني، شنو الفرق؟ ما عليه بالأدلة، شنو الفرق؟ السيرة قائمة على أن الرجوع للمرجع الرجل بما هو قائد، بما هو إمام. واضح عندكم الفكرة؟ إذا قضية ثقافية، شنو الفرق بين مرأة متخصصة تصدر رسالة عملية وقاعدة ببيتها، وبين فقيه متخصص يصدر رسالة عملية وقاعدة في بيتها؟ شو الفرق؟ من يقول عند الرجل دقة؟ ويا طبيبات أدق من الأطباء. منو قال؟ شنو الفرق؟ شنو؟ بمن مشاعرة
الطفل؟
بقضايا المرتبطة بمشاعرها ما قلت. مثلا بمن مشاعر؟ بقضايا المرأة مثلا ما قلت. يعني بمسألة، لا سؤال، بمسألة جلسة الاستراحة واجبة لو مستحبة وين مشاعر بالموضوع؟ هذا بالقضاء صحيح. ما مجال تعدد الزوجات ما قلتها مثلا. بالقضاء ما قلت بالقضاء. بالقضاء تصدي المشاعر تتأثر، أما بالفتيا لا تتأثر. أتكلم فتيا. ما الفرق بين امرأة ورجل كلاهما جالسين في البيت يقودان الأمة؟ ما قلنا، قلت اي مورد، ما قلت اي مورد. اذا اشتراط الرجولة لا بعنوان المفتي، انما بعنوان القائد ولو في مورد. اذا هذا ما قاعد انفي اشتراطها، قاعد اقول لابد ان يكون مبنيا على ان المرجع قائد ولو بالحدود، بحدود الولاية الخاصة مو بحدود الولاية العامة. لابد هكذا، لابد هكذا. لا يفترض ان توضع انها من شروط الافتاء، انما هي من شروط المرجعية والقيادة. ها؟ لا، شنو يجوز تقليد المرأة المرأة للرجل؟ اقول هذا من قال ذلك ترى شلون يسوي؟ راد اكو مرحلة هكذا فقهاء يفعلون، مثلا اكو مرحلة منغلقة، فقال لك انا افتح الباب على مصراع تأتيني الريح الهوجاء ترفعني من مكاني وطيرني من مكان ثاني، فقال افتح شوية قوة من الباب حتى افتح المجال لغيري من يأتي بعدي يفتي بالاطلاق. هذه عناوين ثانوية للتقييد. يعني مثلا سيد الصدر رحمة الله عليه لما اجى ما لقى دليل على نجاسة الخمر، مو على الفرمة، على النجاسة، قال بطهارة الفقهاء واحتاط وجوبا بطهارة الخمر، وتحس تشعر ان الدليل الذي ساقه ليس قويا، انما اراد ان يفتح الباب لغيره، مثل ما السيد مثل ما احتاط بعض من احتاط وجوبا في نجاسة الكافر الكتابي، فتح الباب لغيره حتى يقوم بالطهارة. هذا لعل مناطس. هذا خلينا نقرا. يعني بها مجال نحكي بصراحة هالمحاضرة باعتبار وراها روح لنا، يعني مو مشكلة ينسونا يعني. ان هذا الاحتمال ينشأ من احتمال ارادة الشارع التحفظ على ارتباط الناس بمقام المرجعي والوجه، هذا هو المهم. في منجزية الاحتمال المذكور هو انما دل هو انما للغير مال الغير بين قوسين مال الامام لا يجوز التصرف به الا مع احراز رضاه عليه السلام. شوي هاي دققوا العبارة خير. ومع احتمال عدم رضاه لو اعطي للفقير مباشرة يوجد احتمال يوجد احتمال فلا يجوز ذلك. هذا شو يسوي لي؟ يخليني ما احرز رضا الامام. نرجع للعبارة. قال الشيخ النائي ثم ان وجوب اداء سهم الامام الى الفقيه ليس الا انه من باب انه ابصر بموارد صرفه بعد العلم بانه لو كان حاضرا يعني اهو بانه عليه السلام لو كان حاضرا لصرفه. طبعا موارد صرفه هنا شي خليني هذا ترى دليل اخص من المدعى هذا يخليني ارجع للفقيه في موارد الصرف بنحو العناوين الكلية ارجع للفقيه مولاي انت افهم مني بالادلة موارد الصرف ما هي الفقير لو بناء قنطرة. قال الفقير مصادق الفقير هو ليس بيعلم مني بها الا الاوامر الولائية. ما اتكلم عن الاوامر الولائية اتكلم عن افتاء بما هو افتاء. جيم هذا الرأي الثالث مبني على من هذا مبني هذا بعد ديروا بالكم هاي الاراء مو خلوط هذا انك الرأيين الاول والثاني مبنيان على رأي المشهور من ان الخمس ملك للاقسام. هذا الرأي الثالث هذا مو رأي ثالث هذا مبني على رأي اخر وهو ان الخمس ليس ملكا للاقسام ملك للامام لمنصب الامامة والاقسام موارد صرفه. راجعوا في هذا المطلب لطيف نستقصر الروايات والأدلة بحث قسمة الخمس للشيخ اليعقوبي في الجزء الثالث أول الجزء راجعوا لطيف المبحث. نحن لم أرجو من الأخوة تعاملوا مع العلم كعلم بغض النظر عن حساسيات الأسماء. خذوا العلم ممن يعني أقرأوا لمن يشاء بغض النظر عن كون ادعاء المرجعية وعدم ادعاء المرجعية هذا راضي ذاك زعلان. اخذوا العلم انتم استفيدوا علم مطمئن بالرجل انت بحث اخر غير مطمئن انت اخذ علم اتناول علم. الان احنا مو في مقام التقليد حتى نشترط الشروط الاخرى احنا في مقام اخذ العلم. اي كتاب يصدر اشوف في علم اقرأ. انا اعتقد اغني الاجزاء الاربعة للشيخ اليعقوبي فك الخلاف مفيدات أقرون لطيفات يعبرا عن مقدرة في الصناعة. قال إن الخمس بتمامه ملك لمنصب الإمامة وليس لشخص الإمام هذا اللي اتكلم. فإن التعبير بكلمة الإمام في صحيحة ابن أبي نصر المتقدمة يوحي شنو قالت صحيحة ابن أبي نصر المتقدمة صفحة 395 ماذا قالت؟ أفرأيت وما كان رسول الله فهو للإمام. ما قال لابن رسول الله ما قال لأقاربه للإمام. يوحي بذلك يوحي بأن الإمام حيثية تقييدية لا تعليلية. ما نحتاج شرح بعد هاي العبارة شنو حيثية تقييدية حيثية يعني هي الموضوع موضوع وجوب الدفع للإمام وجوب دفع الخمس للإمام مضافا الى امكان استفادة ذلك من روايات اخرى. شنو الروايات؟ الروايات التي قالت انه حقهم انه حقهم. مو اكو شي روايات قالت اذا حقهم ما المفروض ما تقول حقهم لهم حق فيه لكن الباقي للمصارف الاخرى للسادة. الروايات التي كانت تشير الى ان الخمس يدفع لهم كله يدفع بيدهم وما كانت عندنا رواية ان اصحاب الائمة دفعوا الخمس للسادة مباشرة ما اكو عندنا رواية. بعد اكو رواية في الجزء التاسع لطيفة صفحة 537 الباب الثاني 37 الباب الثاني الحديث السادس وباسناده عن ابي علي بن راشد اسناد الشيخ الصدوق الى ابي علي، طبعا الحسن ابن ابي علي الحسن ابن راشد، ما تلقون ابي علي ابن راشد في الجزء 30 الحسن، تجدون الحسن وما كان فيه عن الحسن ابن راشد صفحة 41 جزء 30. فقد رويته عن ابي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى وابراهيم بن هاشم جميعا عن القاسم ابن يحيى عن جده الحسن ابن راشد. القاسم ابن يحيى لم يوفق الا بناء على ان الشيخ الصدوق قد صحح الرواية، قال هذه الرواية صحيحة وفي طريقها القاسم ابن يحيى، والبعض لا يرضى بذلك. صحيح الصدوق ربما لوجود قرائن دلت على صدورها عنده، ليس صحيحا للقاسم ابن يحيى، لكن الرواية لطيفة. احنا بغض النظر عن الاسانيد في هذا الموضوع، الرواية لطيفة. قالت ابن راشد قال: قلت لابي الحسن الثالث عليه السلام الامام الهادي انا نؤتى بالشيء، نؤتى بالشيء يعني الناس تجيب لنا حقوق، فيقال هذا كان لابي جعفر عليه السلام عندنا، هذا الامام الجواد عندنا هذا الحاق، فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لابي عليه السلام بسبب الامامه فهو لي، واضح بعد، وما كان غير ذلك يعني مو بسبب الإمامة فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه، وعلى أن الصدق واضح في الرواية، لأنه لا يمكن أن تفترى، هذه الرواية بها دقة، هذه الرواية بها كلام عصمة، واضح يعني ما يفترضها الراوي، الراوي ما مفتهم هذا موقع إمامة وهذا موقع إرث، يعني مو هيك شيء المسألة، على أن الصدق واضح على هذه الرواية. طبعا ومع فرض كونه ملك المنصب وانتقال المنصب الى الفقيه يلزم تسليمه اليه لاداره شؤون المنصب والتي منها دعم الحوزتنا، كلنا نسلمه اليه بعد، حتى سام الساده اللي ما اشار لشيخ المصنف انت عين على الحوزه بس تتكلم عن سهم الامام، هذا مهم، بينما لازم هذا الراي ايضا حتى سهم الساده طبعا، الا اذا قلنا بالراي التفصيل الذي ذكره جناب الشيخ انه نرى ان ملك سهم الامام ملك للمنصب، لكن تقول زين، لكن سهم الساده ملك شخصي، هذا يحتاج لدليل هذا التفصيل، منين هذا التفصيل منين؟ احنا افتهمنا انه ملك للمنصب من خلال من؟ من خلال القرائن، وهذه القرائن بنفسها تفيد انه ليس ملكا لجامع بني هاشم. قال: ومن هذا يتضح ان كلا القولين الاخيرين متفقان على لزوم صرف السهم المبارك في دعم الحوزات العلميه وما شاكل ذلك، الا ان الطريق الى ذلك مختلف. شنو الطريق؟ ذاك نحرز رضا الامام بصرف الموارد، موارد الخمس في الحوزات العلميه، لابد ان نحرز، وهذا لا يحتاج الى ذلك الاحراز لانه ملك للمنصب، وما نحتاج الى احراز رضا الامام، واليوم صاحب المنصب يرضى بذلك، وهو يرى انه تصرف في هذه، ولربما تترتب بعض الثمرات على ذلك. مثلا على الراي الثاني يمكن تملك الخمس حتى لمنصب مرجع، يعني منصب المرجع منصب الإمامة يتملك الخمس أم لا يتملك الخمس؟ لا يتملك، ملك الإمام، بينما إذا قلنا ملك لمنصب الإمام يتملك، وبالتالي فهو يصرف في كل مورد يرى أنه من شؤون المنصب، لا يحتاج بعد حتى إلى إحراز رضا الإمام، لا يحتاج إلى الإحراز، طبعا لا يتصرف بما يقطع بأنه لا يرضى الإمام به، هذا ما يمكن، لكن لا نحتاج الى الاحرار، واضح لكم الفكره؟ صلوا على محمد وآل محمد. إلى الآن انتهينا من بحث الخمس، وأعتقد أنه تعتقوني